بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني ألفاظ مترادفة في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية، هذا لا إشكال فيه. قضى، أمر، وصى، أوجب، فرض، حكم، كل هذه بمعنى إيش؟ بمعنى واحد أو متقارب لا يضر. فلا يؤتى ويقال قضى فيها ثلاثة أقوال أو خمسة أقوال، وإنما يقال الآية يعني فسرت يعني بعدة تفسيرات وكلها معنى واحد متقارب، فمنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، وهو بمعنى متقارب أو بمعنى واحد. القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى. والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، هذا أمر مهم. يعني يكون في التفسير قيل معناها كذا، وقيل معناها كذا، وقيل معناها كذا، نظرنا إلى هذه المعاني وجدناها مختلفة في اللفظ ومختلفة في المعنى، فينظر هل بينها تضاد، هل بينها تصادم، فإن كان بينها تضاد هذا سيأتي، وإن كان يعني لا تضاد بينها فتكون الآية على جميع هذه المعاني، وتكون هذه المعاني صحيحة، وهو ما يقول فيها العلم: ولا تنافي بينها أو بينهما. ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل، يعني أن الآية عامة، فيكون من قال بمعنى كذا أي هذا بعض أفراد العام. لما تعنيه الآية أو التنويع، مثال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: ورجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من آل اليمن، وقيل رجل من آل البلقاء. الآن ينظر الشخص هذا ويقول هذه إيش؟ أقوال يعني هي مختلفة في اللفظ، مختلفة في المعنى. نعم، ففي اللفظ من بني إسرائيل، من اليمن، من آل البلقاء، وهذا أيضا اختلاف في المعنى. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. يعني هذه الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل، فإما أن يقال هو من آل اليمن، وقيل من آل البلقاء، بلقاء من الشام، وإما أن يقال هو رجل من بني إسرائيل ونزلت في رجلين، أحدهم من اليمن والآخر في من الشام، يعني هذا في أكثر من رجل، في أكثر من واحد. أو يقال أصل من اليمن سكن الشام، أصل من الشام سكن اليمن، وهو من بني إسرائيل، فهو رجل واحد، رجل واحد، فيكون فيها الجمع. إذا أمكن. رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، وهو من بني إسرائيل، فيقال هو من بني إسرائيل إما أن يكون أصله من اليمن فسكن الشام، أو يكون أصله من أهل البلقاء ثم سكن اليمن، فهذا محتمل. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى، فهي مملوءة وهي متتابعة أيضا، متتابعة بحيث يحصل بها كمال التلذذ، فما أن يفرغ من هذا الكأس إلا وتوبع بغيره، وتوبع بغيره، وأيضا هي صافية، فهذا أيضا لا تنافي بين هذه الأقوال. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، غير باغ أي من البغي، ولا عاد في أكله متعد، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، فهنا الآن تضاد الأول فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي باغ في الميتة ولا عاد في أكلها، وقيل غير خارج غير باغ أي خارج على الإمام يعني من الخروج عليه، ولا عاد أي عاص بسفره، وهذا المعنى فيه نظر وسياق الآية لا يقتضيه لأنه مذكور في شأن الأشياء المحرمة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر، هذا مرتبط بما قبله، فلا ذكر للأئمة هنا ولا ذكر للسفر. ولا يقال أن تفسر على المعنيين بلا تضاد لأن الآية إنما جاءت في مجرى الأطعمة وما يؤكل، ليست في ذكر الأئمة والسفر كما يعرف، هذا من سياق الآيات في أولها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم، فإذا هذا يتعلق بالأطعمة. وهكذا بعد إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فدل ما قبلها وما بعدها وسياق الآيات على أن في شأن إيش الأطعمة، أن في شأن الأطعمة ليست في شأن الأئمة ولا الخلفاء ولا في شأن الأسفار. قال ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح والزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هو الزوج. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أن يحصل العفو من قبل الزوجة أو أهلها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، يعفو يعني يعطيهم أكثر من النصف، أن يعطيهم المهر كاملا، أن يعطيهم المهر كاملا. شخص عقد على امرأة وقد فرض حدد المهر، المهر كم؟ قالوا مثلا مليون، ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يمسها وأن يدخل بها، فماذا يلزمه؟ يلزمه النصف، إلا أن قالوا له: نحن عفونا عنك خلاص. أو مثلا قال تطيبا لخاطرهم: لكم المهر كاملا. هذا يكون بيد من؟ بيد الذي بيده عقدة النكاح. نعم. فإذا الاختلاف الوارد في التفسير، اختلاف الوارد في التفسير الماثور على ثلاثة أقسام: الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهذا لا إشكال فيه لأن المعنى واحد. الثاني الاختلاف في الألفاظ والمعنى بلا تضاد ولا تصادم، فتجرى الآية على هذه المعاني إذ لا تنافي بينها. القسم الثالث اختلاف في اللفظ والمعنى مع التضاد، فهذا ينظر إيش إلى الراجح، ما يرجح أحد القولين على الآخر. وهذا الترجيح إما يكون بدلالة السياق أو غيره وبالنظر لما قبلها وما بعدها، أو يكون بأدلة أخرى من القرآن أو بأدلة أخرى من السنة تبين هذا المعنى، تبين هذا المعنى. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.